السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن مع أصحاب فرض الثلثين. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والثلثان فرض أربعة: فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
نعم. الثلثان فرض لأربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. هؤلاء هم أصحاب الثلثين. أما البنتان فتستحقان الثلثين إذا لم يكن لهما معصب، يعني أخ مساوي، وإذا كانتا فوق اثنتين يعني ترثان الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، أن لا يكون لها أخ، لهما أخ. والشرط الثاني أن تكون فوق اثنتين فما فوق، أن تكون اثنتين فما فوق، بدليل الآية الكريمة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، قد يقول قائل: هذا اللفظ لفظ جمع، فكيف تقولون أن تكون اثنتين فأكثر؟ والجواب أن هذا يكاد أن يكون إجماعا، خلافا لقول ضعيف عن مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لعدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قال في حق الأخوات: فإن كان رجل يورث كلالة فإن كنا اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. فإن كنا اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. هذا في الآية الثانية من النساء، في آخر الآية عفوا.
فإن كانتا اثنتين،
الأختين، فإن كانتا اثنتين
فلهن الثلثان
مما ترك. قال العلماء: وليست البنتان بأقل من الأختين، بل هما في درجة فوق درجة من؟ الأختين، فوق درجة الأختين. يؤيد ذلك ما ثبت أن سعد أنه لما استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه في أحد، وتعلمون من هو سعد الربيع، والذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم معه من؟ عبد الرحمن بن عوف. وله قصة تدل على الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك أن سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف نصف ماله وإحدى زوجتيه، نصف ماله وإحدى زوجتيه، قال أطلقها فإذا اعتدت تتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله على السوق فربح عبد الرحمن رضي الله عنه ربحا عظيما وتزوج وكثر ماله. فما كان من أخي سعد بن الربيع إلا أنه لم يعطي ابنتي سعد إرثهما، فجاءت أمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا استشهد في أحد، وإن عمهما قد استولى على مالهما وهما يستحقان وينفعهما ذلك حتى في نكاحهما، فقال امكثي حتى أقضي لكم. فنزلت آية الميراث، فنزلت آية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمهما أعطي البنتين ماذا؟
الثلثين،
وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. والحديث حسن. نعم.
قال
فهذا ما يتعلق بإرث البنتين الثلثين بشرطين كما قلت، أن تكون اثنتين فما فوق، وأن تكون ماذا؟ أبو عدم المعصب لهما. نعم، لأنه إذا وجد المعصب كان لهما لهم الإرث مع المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. نضرب مسألة، عندكم جدول لعل الأخ محمد أرسله إليكم، فإن شئتم تطبعوه في ورقة حتى يكون أمامكم دائما. افتعل ميراث البنتين أو البنت والبنتين، فانظر نظر مسألة. مثال: توفي شخص عن ابنتين وأخ شقيق، ماذا يكون لابنتين؟ الثلثان، والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. طيب، توفي متوف عن ابن وبنتين وأخ شقيق، ها الابن والبنتان يأخذان المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. ما شاء الله، جميل. طيب، مثال ثالث: توفي رجل عن ابنتين وعم، مثلا ابنتين وابن ابن، ابنتين وابن ابن، ها للبنتين الثلثان والباقي
ابن
الابن، سواء كان العم او ايش ابن. او ابن الابن له ماذا؟
باقي
الباقي تعصيبا بالنفس. ها كيف؟ إيه، لكن لا يرث هنا فرضا، يرث تعصيبا. للبنتين الثلثان ولابن الابن الباقي تعصيبا بالنفس، والباقي لابن الابن تعصيبا بالنفس. كيف لماذا؟ فما بقي لأولى ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقد أخذت البنتان ماذا؟ الثلثين، وما بقي يكون لمن؟ لابن الابن. واضح ولا؟ ها؟ طيب. وكذلك لو كان اللي بعدهما عم أو أخ شقيق أو أخ لأب أو حتى ابن عم أو نحو ذا، أو ابن 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 إلى ما لا نهاية. نعم، واضح الأمثلة الثلاثة؟
نعم.
طيب، ننتقل إلى الوارث الثاني للثلثين، وهما بنتا الابن فما فوق، سواء كنا اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، بثلاثة شروط. انتبهوا، ترى بعضها يتعلق مبني على البعض. طيب، هات اللي بعدها بلدون. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وفوق في الآية صلة كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث.
جميل.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها.
قوله، استشهاده بقوله، بقول الله تبارك وتعالى في أول الموضوع:
فإن كنا نساء
لا، فوق اثنتين. استشهاده فاضربوا فوق الأعناق. استشهاده بقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، المقصود اضربوا ماذا؟ الأعناق، وليس المقصود ما فوق الأعناق، وإنما المقصود ضرب الأعناق. فالمقصود تحديد الأعناق، وليس المقصود ما فوق الأعناق فقط. واضح؟ وجه الاستشهاد بالآية أن فوق قد يعبر بها عن المكان المعين، علما بأن الجمع يطلق أحيانا على أن المثنى أحيانا يطلق على ماذا؟
الجمع.
معي؟ على الجمع. طيب، عندنا شاهد من القرآن في إطلاق المثنى على الجمع في سورة التحريم، ما هي الآية؟ أنا قربت لكم في سورة التحريم. لا لا، ليس ضرب الله مثلا، في أول السورة. ها؟ ها؟ إن الله وملائكته وجبريل لا لا، قبلها: وإذا سر النبي إلى بعض يضج، فلما نبأت به عرف بعض، فلما نبأ به قالت: أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن إلى الله فقد صغت قلوبكما.
وإن تظاهر عليه
فإن قلوبكما، والمقصود ما فهمت، ما استوعبتم، فقد صغت إيش؟
قلوبكما،
والمقصود ماذا؟ قلباكما، والمقصود قلباكما، يعني أطلق الجمع على ماذا؟ المثنى، أطلق الجمع على المثنى. وهذا نظيره: فإن كانت إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك،
ثلثا ما ترك. فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، بدليل تفسير ذلك من السنة، وهو حديث جابر في قصة ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه. واضح؟
نعم.
واضح الاستشهاد؟ طيب كمل.
وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أولى، وبنات لابنك بنات الصلب كما تقدم.
يعني البنتان أولى من الأخوات، وقد قال الله في حق الأخوات: فإن كانتا اثنتين، كذلك البنات، فإن كان يقال أنهما أن تكون اثنتين فما فوق، أن تكون اثنتين فما فوق. والقول في بنتي الابن فما فوق كالقول في البنات فما فوق بثلاثة شروط، سأبين هذا. نعم.
وفرض الأختين الشقيقتين.
طيب قبل، كما ما هو الشروط الثلاثة لميراث البنتين الثلثين، بنتي الابن عفوا، ما الشروط؟ الشيخ ما أشار إليهما اكتفاء بما مضى، ما المقصود ب، ما هي شروط ميراث البنتي الابن الثلثين؟ ثلاثة شروط: واحد، عدم المعصب، فإن وجد معها أخ فهو يعصبها فيرثان المال. اثنين، فأن تكون فوق اثنتين. ثلاثة، من يستنبط الثالث؟
عدم الفرع الوارث.
لا، مشارك موجود.
الذي
عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى
منهن
أو منهما إن كانت اثنتين. يعني لو وجد فرع وارث لا ترث، لا ترث، لا ترثان الثلثين، بنتا الابن فما فوق لا ترثان الثلثين إلا بشروط ثلاثة: عدم المعصب، اثنين، عدم إيش؟ أن تكون اثنتين فصاعدة. ثلاثة ماذا؟
عدم الفرع الوارث،
عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى
منهن،
منها، كالابن والبنت. طيب مثال تطبيقي: لو وجدت عندنا ابن وبنت ابن، كيف نحل المسألة؟ لا، ما فيها تعصيب، المال كله لمن؟ للابن. نعم، للابن كله تعصيبا بالنفس، المال كله للابن، وتسقط ماذا؟ بنت الابن، لأنه ذكر أعلى منها، فرع وارث أعلى منها. طيب الشرط هذا التطبيق إذا مع عدم الإيش؟ المعصب. طيب أن تكون اثنتين فصاعدا، لو وجد ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وأخ شقيق، ماذا تأخذ ثلاث بنات الابن؟ ها؟ الثلثين. وماذا يأخذ العم؟
الباقي،
الباقي تعصيبا بالنفس. طيب مثال ثالث: أن قلنا من الشروط أن تكون أن لا يتق... أن تكون نعم عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب لو وجد بنت ترث النصف، هذه مسألة أخرى ستأتي في باب السدس، لكن نذكر مثال الآن. إذن أن يعني لو وجد ابنتين، لو وجد بنت وابنتي ابن، لو وجد بنت وابنتي ابن أو بنت ابن واحدة، ماذا تأخذ البنت؟ النصف. ماذا تأخذ بنت الابن أو بنتا الابن؟ السدس، تكملة للثلثين كما ذكر العلماء، تكملة لماذا؟ للثلثين كما ذكر أهل العلم وأجمعوا على ذلك، تأخذ سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث. طيب لو وجد بنت وبنت ابن وابن ابن أو حتى ابن ابن ابن، كيف نقسم المسألة؟ البنت تأخذ النصف؟ لا، ليست محجوبة، محجوبة حجب نقصان، لا حجب حرمان. هيا حل، من يحلها؟ البنت النصف ها؟ لا لا تأخذ هنا السدس. قلنا بنت وبنت ابن وابن ابن. ولو عندنا سبورة خلي واحد منكم يكتبها، لكن عاد ما يمكن إيجاد سبورة هنا. كيف؟ لا ها يا أخوان، ها يا برهان، ها تعرف شيخ محمد؟ احنا قلنا بنت وبنت ابن وابن ابن. ها يا شيخ محمد كيف؟ ايوه ابن ابن وبنت ابن، هذا هو الباقي، لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل مثل حظ الانثيين. انتبهوا لهذه المسائل واكتبوا الامثله التي نذكرها لكم ان شئتم تكتبوها او ترجعوا للجدول الذي عندكم. اذا نقول للبنت النصف والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين. هنا تنبيه، لو وجد بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ها
نفسه،
ها احسنتم، نفس المسألة، لأن الابن وإن كان ابن الابن وإن كان أنزل منها هنا يعصبها، هنا يعصبها فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت وبنت ابن وابن ابن ابن تأخذ البنت النصف والباقي لبنت الابن ولابن ابن الابن يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح المسألة هذه؟ طيب هناك مسألة أخرى متعلقة ببنت الابن. لو وجد بنت و بنت ابن وابن ابن أعلى منها، ابن ابن أعلى منها، ها ابن الابن يرث، يعني بنت وابن وبنت ابن وبنت ابن، واضح؟ سجلوها أحسن لكم كذا، بنت وابن ابن وبنت ابن ابن، ها كيف نقسمها؟
البنت النصف
للبنت النصف،
وابن
ها هنا حرمت بنت 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 الابن لأنها أصبحت أنزل من ذلكم الابن الذي يأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. ويسميه بعض الفرضين الذي أنزل الأخ المشؤوم، سيأتينا في مسألة الأخ. طيب الآن ننتقل إلى الوارث الثالث من الثلثين، الأختان الشقيقتان فما فوق، الأختان الشقيقتان فما فوق. اقرأ.
وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين لأب فأكثر، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين.
جميل. الثالث الأختان الشقيقتان فما فوق، والدليل واضح، فإن كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك،
الثلثان مما ترك، الآية واضحة. وسواء كذلك الحال في الأختين لأب. إذن الأختان الشقيقتان ترثان الثلثين بأربعة شروط، زدنا هنا شرطا إيش؟
رابعا.
الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الأب أو الإيش أو الجد في أصح أقوال أهل العلم على ما سيأتينا في مسألة الجد والإخوة، وأننا سنرجح تقديم الجد على من؟ على الإخوة. إذن الشرط الأول عدم الفرع
الوارث.
الشرط الثاني ماذا؟
عدم الأصل من الذكور الوارث.
عدم الأصل من الذكور الوارث. فيه أصل لا يرث، يعني الأب لا يرث معه الجد، ماشي. وكذلك الأب الذي أدلى بامرأة بين رجلين، مثلا أب أم أب، هذا يرث ولا يرث؟ لا يرث، لأنه من ذوي الأرحام، وبالتالي فإنه لا يرث. الشرط الثالث عدم المعصب. الشرط الثالث عدم المعصب، يعني ما يكون معها أخ، فإن كان معها أخ يقتسمون المال للحد ذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الرابع أن تكون ثنتين فما
فأكثر.
فوق أن تكون ثنتين فأكثر. أن تكون ثنتين فأكثر. طيب ها؟ نعم. لا، الأخوات يرثن الثلثين، الشقيقات يرثن الثلثين بهذه الشروط الأربعة. انتبه جيدا. لا، بالتعصيب صورة أخرى سأذكرها لك. الأختان الشقيقتان فأكثر يرثان الثلثين بأربعة شروط. أولا عدم الفرع الوارث، واضح؟ الفرع معروف، الأبناء والبنات. ثانيا عدم الأصل من الذكور الوارث، واضح؟ الأب والجد. الثالث عدم المعصب. عدم
المعصب
ما يكون مع أخوها، هنا يكون الإرث بالتعصيب. الرابع ما هو؟ أن تكون اثنتين فأكثر. أن تكون اثنتين فأكثر، لأن لو كانت واحدة تستحق ماذا؟ النصف كما تقدم لنا. طيب، هنا مسألة تتعلق بالأخوات الشقيقات قريبة من مسألة البنت الابن. طيب، عندنا الأخت الشقيقة إذا ورثت البنت النصف فإن الأخت الشقيقة كبنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس تكملة للثلثين. طيب إن كانت اثنتين كذلك تأخذان ماذا؟ السدس. إن كانت ثلاث يأخذنا السدس تكملة للثلثين. طيب، شيء آخر، لو كانت عندنا، احنا قلنا من الشروط أن لا يوجد معصب، لو كانت بنتان أخذنا الثلثين كذا. طيب، عندنا أخت شقيقة وأخ شقيق، ها، ما الحكم؟ ها، يأخذ الذكر، يأخذ الآن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا بالنفس. واضح المسألة هذه؟ أعيدها. طيب، عندنا بنتان ورثنا ماذا؟ الثلثين. بنتان ورثنا الثلثين، وجد معهما أخت شقيقة وأخ شقيق، كيف توزعون؟ للبنتين ماذا؟ الثلثين، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة. ويسمونه الأخ المبارك الذي لولاه لما ورثت إيش؟ أخته. يسمونه ماذا في الفرائض؟ الأخ الإيش؟ المبارك. وهو الذي لولاه لما ورثت أخته. كيف لم ترث؟ أضرب لكم مثالا، عندنا بنتان ورثتا الثلثين، وعندنا أخت شقيقة، وعندنا أخ لأب أو عم على سبيل المثال. بنتان وأخت شقيقة وأخ لأب أو عم أو أي عاصب آخر، كيف توزعوها؟ هذا يسمونه الأخ المشؤوم. طبعا نحن لا نعترف بالتشاؤم، لكن هكذا قال بعض الفرضيين، سموه الأخ ليش المشؤوم، وهو الذي لولاه لورثت أخته، لولاه لورثت أخته. عندنا الأخ لأب، للأخت البنتين كم؟
الثلثان.
الأخت الشقيقة تسقط، الأخ لأب يأخذ الباقي، الأخ لأب يأخذ إيش؟ الباقي، وهو الذي يسمونه ماذا؟ الأخ المشؤوم. والأخ المبارك تقدم لنا بنتان وأخت شقيقة وأخ شقيق، هنا لولاه لسقطت أخته، بنتان وأخت شقيقة وأخ لأب، لولاه لورثت إيش؟ أخته، لولاه لورثت أخته. طيب نأتي إلى الأخت لأب، كم بكم شرط ترث الثلثين؟ خمسة شروط، أحسنتم، بنيتم على ما مضى، بخمسة شروط: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم
الأشقاء،
عدم الأشقاء، وعدم الأشقاء، وأن تكون ثنتان
فأكثر.
هذه خمسة شروط سجلوها: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، واتفقنا أن المقصود الأب وإيش؟ والجد على الصحيح، الأب بالاتفاق والجد على القول الراجح. عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم المعصب، عدم الشقاء الأشقاء والشقيقات، عدم الإخوة الأشقاء وإيش والشقيقات، الخامس أن تكون اثنتان فأكثر. طيب عندنا مسألة تشابه ما تقدم، لو وجدت أخت أختان، لو وجدت أخت شقيقة ورثت النصف، أخت شقيقة ورثت النصف، وأخت لأب، وأخت لأب وعم، كيف نقسمها؟
أخت شقيقة النصف،
للشقيقتين ماذا؟ للأخت الشقيقة ماذا؟
النصف.
للأخت لأب ماذا؟ السدس، تكملت الثلثين، والباقي لمن؟ للعم. طيب لو وجد أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، هذا أيضا أخ مبارك، اقسموها: أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، ها؟ تأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو وجدت أختان شقيقتان وأخت شقيقة وعم، أو أخت شقيقة وأخ لأب، أخ لأب خلي أقرب، أختان شقيقتان نعم، وأخت لأب وابن أخ لأب، عفوا أختان شقيقتان، أخت شقيقة خليك معي، أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، الأختان الشقيقتين الثلثان، والباقي لمن؟ للعم أو الأخ ابن الأخ، وتسقط من؟ الأخت الشقيقة. هذا هو ما يتعلق بتفصيل ميراث الثلثين. كم الساعة؟ طيب الآن نكتفي بهذا ونؤخر فرض الثلث إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا ثمة محاضرة في الشهداء، بعد صلاة العصر عندي، وأيضا بعد صلاة المغرب محاضرة للدكتور موسى بن محمد النفجان التويجري غدا بدلا من محاضرة حسين التويجري. نعم نعم. لا لا، لأربعة أصناف خلاص ذكرتهم وبالتفصيل الله يحفظك، البنات وبنات الابن والأخوات والأخوات الشقيقات والأخوات لأب على التفصيل الذي ذكرناه. كم ما الم... هذا هذا أقول هذه قسمة الله عز وجل في القرآن. نعم تفضل يا شيخ. نعم غيروها
بعد العشاءين. ما هذه الخندق قد اعتذر منها، شوف لاني اكون في قبة ما اتمكن من ذهاب الخندق.
لا هي محاضرتان بعد العصر عندي في الشهداء، وبعد المغرب عند الشيخ موسى التويجري، واعلق عليها باذن الله. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في مسجدنا منبر يقطع الصفين الأول والثاني، هل نصلي في الصف الثالث أو نصلي في الصف الأول المقطوع؟
لا، صلوا في الصف الأول، وحبذا لو نقل المنبر أو المنبر إلى الأمام، حبذا لو نقل إلى الأمام، لكن إذا لم ينقل تصلون. ولو فصل المنبر عندنا في المسجد النبوي في الروضة، المنبر يفصل بين الصفين. نعم يفصل بين الصف الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل يحلف ألا يشرب الدخان ولكن يغلب ويقع في الذنب مرة أخرى، فماذا عليه؟
كل يمين يحلفها لها كفارة مستقلة، لكن عليه أن يتوب توبة نصوحة ويترك هذا العفن النتن، فإنه محرم. لا أشك في تحريمه إلا أن أشك في تحريم الخمر. نعم.
أحسن الله إليكم.
ومبررات لتحريمه لعل يأتي وقت أوسع نذكرها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول، وهو ليس من هذه البلاد المباركة، يقول: ما حكم التخلص أو صيد الحمام الذي يأكل من الأرض الزراعية؟ وهل إذا تم اصطياده أو قتله بأي طريقة لأنه يؤذي الأرض الزراعية، هل في ذلك إثم؟
إذا سمى الذي أطلق النار عليه فهو حلال له، إن أدرك الزكاة فيه زكاة، وإن لم يدرك الزكاة فهو قد سماه فلا حرج عليه، ما المشكلة؟ إلا إذا كان هذا الحمام مملوكا لصاحب المزرعة، إذا كان هذا مملوكا لصاحب المزرعة فلا يحل له أن يصطاده. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بما تنصحوننا نحن الجزائريين؟
النصيحة للإخوة الجزائريين وغيرهم من المسلمين: تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا: الاجتهاد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثالثا: التفقه في دين الله والعلم والتعلم حتى يعبدوا الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثالثا رابعا: التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. خامسا: الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله بعد أن تتقن ما تدعو إليه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فسمعها فوعاها، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الشرط كم؟ السادس وهو مهم أيضا نبذ الخلاف والبعد عن المهاترات لا سيما بين أهل السنة وعدم تضخيم الأمور. ابتلي المسلمون بشباب متسرع متعجل لا يرجع إلى العلماء فيما أشكل، فأحدث فتنة بين أهل السنة. أبعدوا عن هذه الفتن ولا تخوضوا فيها، واجتهدوا في رأب الصدع، واقرأوا الكتيب الذي جمعته تجدونه في المواقع بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وختمته بقصيدة، وإن كنت لست شاعرا لكن قصيدة أحث فيها الشباب على اجتماع الكلمة والبعد عن الخلاف والتسرع في الأحكام على الآخرين وعدم التسرع في الأحكام على الآخرين. هذه النقطة ابتلي بها كثير من الشباب، ليس في الجزائر فقط بل في كثير من البلاد، ولا سيما في الأقليات المسلمة في بلاد أوروبا وأمريكا. وهذا أمر والعياذ بالله شائع. أذكر أنني كنت في مسجد في باريس، ففاتتني صلاة الجماعة أنا وأخي، فأردنا أن نصلي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فاعترض لي علي إمام المسجد وقال لا تصلي، لا تعد صلاة الجماعة، هذه بدعة. قلت ومن قال لك أنها بدعة؟ قال الشيخ الألباني. قلت رحم الله الشيخ الألباني، أنا اختلفت معه وناقشته في هذه المسألة رحمة الله عليه، وذكرني بها يوم أن زرته قبيلة وفاته رحمة الله عليه رحمة واسعة. فنحن سنصلي. قال والله لا تصلي. أقسم. قلت والله سأصلي شئت أم أبيت. هذه مسألة فيها خلاف، وأنا أرجح جواز صلاة إعادة تكرار الجماعة، أنا أرجح ذلك. لا تصلي، هذا مسجدي. قلت سأصلي، هذا مسجد الله. رأيتم كيف بلغ الجهل والتعصب الأعمى؟ والله لو سمعه الألباني رحمه الله لطالب بتأديبه، لأن لي قصة مع شيخنا الألباني أظني ذكرتها لكم يوم من الأيام. كنت زرته قبل وفاتي بشهرين، وكان على سريره الذي سرير الموت الذي يعني ما الذي يمرض عليه، فأخذ أحد الإخوة الأخباس من الجوابرة يعرفه بي، قال هذا فلان ابن فلان كذا. قال تعرفني به صاحب الجدل في تكرار الجماعة وصوم السبت؟ قلت يا شيخي وما زلت على هذا الرأي، لأنك علمتني أنت ومشايخي ألا نتعصب لك ولا لغيرك. فشد على يدي هكذا وقال هكذا نريد طلبة العلم. رأيتم؟ فكيف بهذا هذا الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله يمنعني من الصلاة في المسجد من أجل ماذا؟ من أجل التعصب. فانتبهوا، انتبهوا يا أهل الجزائر، يا أهل أوروبا، يا أهل أمريكا، يا أهل السودان، يا من تختلفون في هذه القضايا في كل مكان، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، واجمعوا شملكم ولا تضخموا الأمور ولا تلزموا الناس بإلزامات لا قيمة لها ولا تحملوا كلامهم ما لا يحتمل. إذا سمعت من أخيك شيئا فالتمس له الاحتمال، لأنه قد يكون قصد شيئا لا تفهمه أنت. إذا كان الأمر يحتمل أمرين فاحمله على خيرهما وأوسطهما. إلى درسنا في الأحد القادم، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.